أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسوغ الأول للكذب، وهو عبارة عن الضرورة. في هذا المسوغ طرحنا هذه المسألة، بأنه عند الضرورة هل يجوز الكذب مطلقا، تمكن من التورية أو لا، أو لا أن جوازه مقيد بماذا؟ بالعجز عن التورية. أو بعبارة أخرى، هل يعتبر العجز عن التورية في جواز الكذب في حالات الضرورة، أو لا يعتبر العجز عن التورية؟ قلنا أن المصنف قال أن المشهور ذهبوا إلى اعتبار العجز عن التورية، ولم يجوزوا الكذب مطلقا في حالات الضرورة، وإنما جوزوه فقط مع العجز عن التورية. ثم نقل المصنف كلمات الفقهاء الواردة في هذا الباب، وبعد ذلك علق على ذلك بأن هذا الحكم جيد، بمعنى تقييد جواز الكذب بصورة العجز عن التورية، فقال أن هذا الحكم جيد. لكن في قبال ذلك، يعني الذي يمنع من الالتزام بهذا التقييد الحقيقة، هو إطلاقات الأدلة. فالمصنف هنا ينقل الأدلة الدالة على جواز الحلف بالله كاذبا في حالات الضرورة، ويشير إلى الأدلة الآتية الدالة على جواز الكذب لغرض الإصلاح. وعند استعراض هذه الأدلة نجد بأنها مطلقة، يعني تجوز الحلف كاذبا بالله في حالات الضرورة مطلقا، عجز عن التورية وتمكن من التورية. أيضا تجوز الكذب لغرض الإصلاح مطلقا، ما تشترط العجز عن التورية. إطلاقات هذه الأدلة يقول المصنف بأنها تمنع من التمسك بالتقييد السابق. ويقول بأن هذه المطلقات يصعب على الفقيه جدا أن يلتزم بتقييدها، والسر في ذلك هي كثرة هذه المطلقات الواردة في الأبواب المختلفة، في باب الحلف بالله كاذبا، وفي باب الإصلاح كما سيأتي. وكونها مطابقة مثلا لقواعد نفي الحرج ونفي العسر، كما سيشير إلى ذلك المصنف حينما يقول بأن إيجاب التورية على المكلف هذا لا يخلو من حرج على المكلف وضيق على المكلف، لأن المكلف في حالات الضرورة قد لا يكون ملتفت إلى ماذا؟ إلى التورية. يأتي بالكلام على رسله، لا يكون ملتفت إلى التورية ويستعمل التورية. إيجاب التورية عليه في ذلك الظرف لا يخلو من حرج كما سيأتي يقوله المصنف. بناء على هذا المطلقات يصعب تقييدها لأنها كثيرة وخالية عن هذا التقييد، وإطلاقها يكون مؤيد بقواعد نفي الحرج ونفي العسر وأمثال ذلك. واضح هذا؟ زين. فالمطلقات يمتنع أو يصعب تقييدها بناء على هذا. يبقى شنو؟ يبقى قضية حكم العاقل. التقييد كما ذكرنا سابقا، ذكر له المصنف وجوه، من جملة هذه الوجوه حكم العاقل، لأن العقل يحكم بأن قبح الكذب إنما يرتفع إذا تعنون بعنوان شنو؟ حسن، موشي؟ إذا تعنون بعنوان حسن، وهذا العنوان يكون غالب على من غالب على قبح الكذب، واضح، ويتوقف تحقق هذا العنوان الحسن على تحقق الكذب. ثم قال بأنه من الواضح بأنه في حالات تمكن من التورية لا يتحقق هذا التوقف، العنوان الحسن توقفه تحققه وانطباقه على الكذب في حالات التمكن من التورية، انطباقه لا يتوقف على من على الكذب. ليش؟ للتمكن من تحقيق العنوان الحسن بواسطة شنو؟ التورية. فإذا يبقى القبح للكذب ثابت ولا يكون مرتفع، وهذا الدليل. الآن المصنف في مقام تأييد الإطلاق وعدم التقييد بالعجز عن التورية يريد أن يرفع هذا الدليل، فيقول بأن هذا القبح الذي يحكم به العاقل قبح الكذب في حالات التمكن من التورية الذي يشير إليه في دليل الدليل الذي ذكر للتقييد، هذا القبح يكون مصنف وإن كان مسلم لكن لا مانع من الالتزام بأن الشارع قد عفى عنه. فيكون أمرا قبيحا لكن الشارع عفى عنه جوزه. ويقول المصنف أن هذا ليس بدعا من الأحكام، شيء متعارف موجود حينما نجوز الكذب في الإصلاح كما سيأتي. الكذب لا يخرج عن قبحه، قبيح لكنه معفو عنه شرعا. حينما نجوز الكذب السب والتبري مع الإكراه، حينما نجوز السب، سب الأئمة، سب النبي صلى الله عليه وآله مع الإكراه، وحينما نجوز التبري مع الإكراه، طب السب يبقى على قبحه، التبري يبقى على قبحه، لكنه معفو عنه شنو؟ شرعا. يقول المصنف ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، بمعنى أنه في حالات التمكن من التورية موشي القول المش القول الإطلاق، هذا القول الثاني يقول بأنه يجوز الكذب حتى في هذه الحالة، يعني حتى في حالة التمكن من التورية موشي. يقال له بأن الكذب حينئذ يبقى على قبحه، لأنه ما تعنون بعنوان حسن يغلب حسنه على قبحه، مو شيء. المصنف يقول لا، خليه يكون قبيح، يبقى على قبحه لكنه معفو عنه شنو؟ شرعا. ليس من المتعذر أن يكون هناك قبيح يجوزه الشارع باعتبار مصلحة خاصة يراها الشارع موجودة فيه ومترتبة عليه. لا، يقول يبقى على قبحه، فسيجي بحثه سد لأجل الإكراه، ما متعلم بعنوان حسن، مع التمكن من التورية يبقى على قبحه. واضح؟ إذا البحث هكذا يكون. في البداية المصنف طرح احتمال التقييد واستدل عليه بأدلة متقدمة، وبعد ذلك طرح احتمال صعوبة هذا الالتزام بالتقييد لإطلاقات الأدلة. وأما قضية أن الكذب مع التمكن من التورية يبقى على قبحه، المصنف يقول مسلم هذا، لكنه لا مانع من الالتزام بأنه معفو عنه، الشارع قال بأن هذا شيء قبيح لكنه أنت معفو عنه، لا مانع من ارتكابه، وبناء على هذا يكون الكذب جائزا مطلقا، تمكن من التورية أو لم يتمكن من التورية. إلى هنا المصنف هكذا يذكر، بعدين هو يبين رأيه في المسألة شنو. نقرأ المقدار. قال وهذا الحكم جيد. قبل هاي العبارة قبلها واضحة، أظن عند بعض الطلاب مو كانت واضحة، ويتوقف تحققه على تحققه. الضمير هكذا يكون، الضمير يعود هكذا، يتوقف تحقق هذا العنوان الغالب الحسن، يتوقف تحققه على من؟ على تحقق الكذب. مالين؟ لا، يتوقف شنو؟ حسن الكذب على تحقق هذا العنوان، تقريبا نفس الشيء يصير. الظاهر أنه لا يتوقف تحققه على يعني تحقق العنوان الغالب الحسن على تحقق الكذب. يعني عنوان إنقاذ المؤمن، مو هذا هو العنوان الحسن؟ عنوان إنقاذ المؤمن يتوقف عليه على تحقق الكذب، يعني لا تتمكن من التورية. واضح؟ ولذا راشد يضيف لها بأنه في حالة التمكن من التورية لا يحصل هذا التوقف. ليش؟ لأنه في حالة التمكن من التورية تحقق العنوان الحسن إنقاذ النفس المحترمة لا يتوقف على الكذب، حتى نقول بأنه يرتفع قبح الكذب حتى يتوقف تحققه على تحققه، يعني تحقق العنوان الحسن الغالب حسنه على قبح الكذب على تحقق الكذب، بحيث لولا الكذب ما يتحقق هذا العنوان ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن الثورية. إذا عجز عن الثورية حين تحقق هذا العنوان يتوقف على الكذب، وإلا فلا يتوقف على الكذب. قال إذن في حالة التمكن من التورية الكذب يبقى على قبحه، فإذا بقى على قبحه يبقى على حرمته، فإذن من جهز الكذب إلا في حالة العجز عن التورية. هذا الدليل. قال وهذا الحكم جيد إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني والمالي عن نفسه أو أخيه، شنو مقتضاها؟ عدم اعتبار ذلك، يعني عدم اعتبار العجز عن التورية لتجويز الكذب في حالات الضرورة، عدم اعتباره. ففي رواية السكوني، طبعا هاي الرواية اللي ينقل المصنف أغلبها أو كلها واردة في الحلف بالله كاذبا، وقلنا أنه كلامنا أعم من هذا مو؟ لكن هذا يكفينا في المقام، لأنه إذا جاز الحلف بالله كاذبا مطلقا حتى مع التمكن من التورية فجواز الكذب العادي في حالات الضرورة حتى مع التمكن من التورية يكون من باب أولى. ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل. هذا مطلق الرواية، ما قال احلف إذا لم تتمكن من التورية. وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه، أي بالحلف منه، قال لا بأس. قال وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال نعم. هذه مطلقة أيضا. وعن الفقيه قال قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهان، الآن قال فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة، مو فقط من تلزم الكفارة، لا من تلزم الكفارة ويؤجر على هذه اليمين الكاذبة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. واضح. هذه الرواية أيضا مطلقة ليس فيها ما يوجب التقييد. وفي موثق الزرارة بابن بكير أن نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون، بل بابن بكير، ابن بكير مو من الاثني عشرين، أي بل أي بل مو من الاثني عشرين، ثقة في حد نفسه لكنه مو. أن نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا. هذه من الرواية أيضا شنو مطلقة. ورواية السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه مطلقا، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب، يعني في باب الحلف بالله كاذبا، وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية. إذن الأدلة مطلقة فتكون مؤيدة لمن؟ للقول بالإطلاق وعدم التقييد. وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه، في مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة على الكذب لا إشكال في أن الكذب يرتفع قبحه، يعني في حالات عدم التمكن من الشنو؟ من التورية، تتحقق العنوان الراجح المصلحة الراجحة يتوقف عليه من على الكذب فيرتفع قبح الكذب. لكن في غير هذه الحالات، في حالات التمكن من التورية بعبارة أخرى، مدعي سابقا بأن القبح يبقى على الكذب يبقى على قبحه، مصنف يقول صحيح مسلم يبقى على قبحه. لاحظ العبارة. وأما حكم العاقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه، يعني على الكذب في غير التوقف مقام التوقف، يعني بعبارة أخرى في حالات التمكن من التورية، فهو وإن كان مسلما صحيح مسلم أنه قبيح، إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا للأخبار المذكورة. أخبار الساسة تعفو عنه شرعا، تجوز الكذب مطلقا، لا تشترط في الكذب ماذا؟ أن يعجز عن التورية. كما عفي عن الكذب في الإصلاح وعن السب والتبري مع الإكراه، مع أنه قبيح عقلا أيضا. طبعا هذا الكلام محل بعضهم يناقش المصنف فيه، يقول بأن قبح الكذب فتقبح قابل للتخصيص على الظاهر، مو فتقبح بحيث اللي من الصعب جدا الالتزام بتخصيصه، لا قابل للتخصيص، يعني أن يكون الكذب قبيحا إلا في موارد معينة لا يكون قبيحا. وقالوا بأنه يستفهم من حكم الشارع بجواز الكذب في موارد الإصلاح، في موارد الضرورة، في موارد الاضطرار لدفع الضرر، يستفهم من هذا أن القبح الكذب مو فتقبح غير قابل للتخصيص، لا قابل للتخصيص، واضح. فإذا كان قابل للتخصيص حينئذ لا مانع من أن نلتزم بأن الكذب في هذه الموارد أصلا ليس قبيحا، في حالات الضرورة الكذب ليس ماذا؟ ليس قبيحا. وفي باب الإصلاح أيضا نلتزم بأنه ليس قبيح، لا كما يظهر من المصنف من أنه قبيح معفو عنه من قبل الشارع. أخلاك فرق بينهما، مرة نقول أنه قبيح لكنه معفو عنه شرعا كما يريد أن يقول المصنف، ويحاول أن يطبق على الكذب مع التمكن من التورية، يقول الكذب مع التمكن من التورية قبيح لكنه شنو؟ معفو عنه شرعا. بعضهم يقول لا، أنه أصلا لا يكون قبيحا في حالات الإصلاح، في حالات الضرورة، ولو مع التمكن من التورية أصلا يخرج عن كونه قبيح. ومن هنا نستكشف بأن قبح الكذب قبح قابل للتخصيص، ليس قبحا غير قابل للتخصيص، من قبيل قبح الظلم. مو فقط قبح غير قابل للتخصيص، لا قبح قابل للتخصيص، قابل لأن يرتفع في موارد معينة. على كل حال هذا ما يعتبر بأصل المطلب. قال مع أنه قبيح عقلا أيضا، مع أن هذا مؤيد آخر. إذا المؤيد للقول بالإطلاق شنو أمور؟ الأمر الأول إطلاق الأدلة، وهو المهم في المقام، إطلاقات الأدلة هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو هذا الذي يشير إليه فعلا، وهو ماذا؟ وهو أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو من التزام بالعسر، فينافي أدلة رفع العسر ورفع شنو؟ رفع الحرج. إيجاب التورية على القادر على التورية يقول لا يخلو من عسر، دي فد نوع من الضيق على المكلف والعسر على المكلف، لأن المكلف ساعة الساعة هو يريد يجاوب، واضح؟ عادة إيجاب التورية عليه أن يتأمل ويحضر صورة معينة في ذهنه ويقصد تلك الصورة، ويأتي بكلام مثلا ظاهره شيء ويقصد به شيئا آخر، هذا لا يخلو من عسر على المكلف، فيكون أدلة نفي العسر ونفي الحرج موجبة لي، يعني يكون مؤيدا للقول بماذا؟ بالإطلاق وعدم التقييد بحالات حالات العجز عن التورية. هكذا يقول. لا، في قبال غير القادر على التورية أصلا، على قادر على التورية لكن إيجاب التورية عليه معناه فيه الضيق، فيه نوع من الحرج. طبعا هذا في المطلب أيضا مو مسلم بنحو الكلية، وإنما هذا يختلف باختلاف المقامات واختلاف الأشخاص واختلاف الظروف، مو واضح جدا بشكل عام وفي على نحو الإطلاق. لا، كما لا يخفى، فلو قيل بناء على دلالة إطلاقات الأدلة وكون التقييد مستلزم للعسر، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتب الآثار على الكذب فيما نحن فيه، وإن قدر على التورية كان شنو؟ كان حسنا، القول بالإطلاق لا بأس به وحسن. إلا هذا قرر المصنف الآن يجي لا يلتزم به، إلا أن الاحتياط على خلافه أو في خلافه، وهو المطابق، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات. هذا هو تحقيق المصنف النهائي في هذه المسألة، والذي يذهب على ضوءه إلى القول الأول، يعني إلى القول بالتقييد. فبالنتيجة المصنف يلتزم بأن جواز الكذب في حالات الضرورة مقيد بعدم التمكن من التورية، وأنه في حالات التمكن من التورية لا يجوز الكذب. المصنف يقول أن القول بالإطلاق مخالف للاحتياط، وبلا أشكال مخالف للاحتياط، واضح ليش مخالف للاحتياط، لأنه راح يجوز الكذب في مورد النزاع ومورد الخلاف، واضح؟ بينما الطرف الآخر يقول بأنه شنو، يعني احتمال آخر هو أنه حرام، القول بالإطلاق يجوز ارتكاب هذا الفعل المحتمل حرمة، فيكون على خلاف الاحتياط، بينما التقييد يكون موافق لمن؟ الاحتياط، لأنه سوف يأمر بترك الشيء الذي يحتمل فيه التحريم. فإذن التقييد أولا موافق للاحتياط، والإطلاق مخالف للاحتياط، هذا أولا. وثانيا أن القول بالتقييد يقول المصنف مطابق للقواعد، مقتضى القواعد هو الالتزام بالتقييد للإطلاق، فقط بشرط أن نستبعد ماذا؟ مسألة تقييد المطلقات، يعني أقول أن نلتزم بتقييد المطلقات، لولا استبعاد تقييد المطلقات فالمطابق للقواعد هو القول الأول، هذا اللي يقول المصنف. إذا أخذنا بنظر الاعتبار مسألة استبعاد تقييد هذه المطلقات كما ذكرنا سابقا، فالمتعين هو الأخذ بإطلاقات الأدلة والالتزام بالقول الثاني. لكن إذا عزلنا مسألة استبعاد تقييد المطلقات على حدة، لم نأخذها بنظر الاعتبار، والتزمنا بجواز تقييد هذه المطلقات، المصنف يقول مقتضى القواعد هو الالتزام بالقول الأول، يعني الالتزام بالتقييد. لماذا؟ يعلل المصنف ذلك بأن النسبة بين هذه المطلقات وبين رواية السماع الأخيرة وما كان من قبيلها هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتفاقطان، وحينئذ نرجع إلى العمومات الفوقانية، وهي عبارة عن عمومات تحريم الكذب، وهي عبارة عن عمومات تحريم الكذب، ومادة الاجتماع هي محل كلامنا، يعني مادة الاجتماع هي عبارة عن الكذب في حالة الضرر والضرورة مع التمكن من التورية، يتعارض في هذه المادة الدليلان يتفاقطان، فنرجع إلى العمومات الفوقانية. العمومات الفوقانية هي عبارة عن العمومات الدالة على تحريم الكذب. إذن في مادة الاجتماع نلتزم شنو؟ بالحرمة. واضح؟ يعني في حالات التمكن من التورية يلتزم بتحريم الكذب، وهذا ينتج شنو؟ القول الأول للقول الثاني. توضيح هذا المطلب. المصنف يقول: لا أشكال في وجود أدلة مطلقة، وهذه الأدلة تدل على جواز الكذب والحلف بالله كاذبا، واضح، في حالات الضرورة. حالات الضرورة، واضح، في حالات الخوف إذا خفت أو إذا كذا، في حالات الخوف، في حالات الضرورة تدل على جواز الحلف بالله كاذبا مطلقا. مطلقا يعني شنو الإطلاق؟ يعني سواء كان هناك اضطرار أو لم يكن هناك شنو اضطرار. في حالات الخوف المالي، الخوف البدني، في حالات الاضطرار، في حالات الخوف المالي والخوف البدني مطلقا، كان مضطرا إلى ذلك أو لم يكن مضطرا إلى ذلك. هذه الإطلاقات هكذا تقول، لأنها إطلاقات في حالات الخوف المالي، الخوف البدني، ولو يكون هناك اضطرار، اضطرار ماكو، وإنما هو يخاف على ماله يتجوز الحلف بالله كاذبا. فإذن هذه الروايات تجوز الحلف بالله كاذبا في حالات الضرر المالي، في حالات الخوف مطلقا، يعني حصل اضطرار أو لم يحصل اضطرار. هذا المطلقات. سنجي سنشوف نوضح هذه المطلقات. رواية السماعة، يقول المصنف، رواية السماعة مفادها هذا بالضبط. رواية السماعة تقول بأنه ما من شيء ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هذه الرواية تقول بأنه بجواز الحل، كل شيء حرام في حالة الاضطرار، اضطرار مأخوذ بها. واضح؟ مفهوم هاي الرواية شنو؟ مفهوم هاي الرواية أنه في غير حالات الاضطرار الحرام، الكذب شنو؟ ها؟ حرام؟ واضح هذا؟ هي الرواية تقول في حالات الاضطرار فقط الحرام ترتفع حرمته فيكون شنو؟ جائزا. كل شيء حرام في حالات الاضطرار يكون جائزا. واضح؟ مفهوم هاي الرواية شنو؟ انه في حالات الاضطرار يبقى ذلك الشيء على شنو؟ على حرمته. اذا هاي الرواية بحسب منطوقها تقول الكذب مع الاضطرار يكون جائز. مفهومه شنو؟ ان الكذب مع عدم الاضطرار يبقى على شنو؟ على تحريمه. واضح؟ إذا الكذب في حالات غير الاضطرار يبقى على تحريمه مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني كان هناك خوف أو لم يكن هناك خوف، كان هناك خوف من الضرر المالي أو الضرر البدني أو لم يكن هناك خوف من الضرر المالي والضرر البدني. هذا الإطلاق في رواية السماعة. الآن نجي نقيس إطلاق الأول مع الإطلاق الثاني، فنجد أن النسبة بين هذين الدليلين، يعني بين المطلقات السابقة وبين رواية السماعة، هي نسبة العموم والخصوص من واجه. مادة افتراق المطلقات عن رواية السماعة، عن رواية السماعة، هي حالة الاضطرار، حالة الاضطرار مع افتراض ماذا؟ مع افتراض الخوف على المال أو على البدن أو على شيء آخر من هذا القبيل. في هذه الصورة في حالة الاضطرار لا إشكال أن المطلقات تجوز شنو؟ الكذب. ورواية السماعة بمفهومها لا تثبت تحريم الكذب. ليش؟ لأن رواية السماعة بمفهومها تثبت التحريم في غير حالات الاضطرار. واضح؟ فإذا هاي الصورة تدخل في المطلقات فقط. وهاي الصورة هي صورة العجز عن التورية في الحقيقة. هاي الصورة هي صورة العجز عن من؟ عن التورية، لأنه في حالات العجز عن التورية يحصل هناك شنو؟ اضطرار المن إلى الكذب. واضح؟ في حالات العجز عن التورية يحصل هناك اضطرار، ماكو شارع عنده سوى عن شنو؟ أن يكذب. هذا لا إشكال أنه مشمول للمطلقات ويجوز فيه الكذب، وغير مشمول لمفهوم رواية السماعة، لأن رواية السماعة بمفهومها تثبت الحرمة لكن في ماذا؟ في غير حالات الاضطرار. هذا مورد افتراق المطلقات. مورد افتراق مفهوم رواية السماعة شنو هو؟ مورد الخوف. واضح؟ مورد عدم الخوف وعدم شنو؟ وعدم الاضطرار اصلا. في مورد لا يكون خوف على ضرر ما ضرر مالي، لا يكون ضرر بدني، ولا يكون اضطرار اصلا. في هذا المورد لا اشكال انه ما تشمله شنو؟ ما تشمله المطلقات. ليش ما تشمله؟ لان المطلقات انما تجوز الكذب وين؟ مع خوف على المال، الخوف على البدن. واضح؟ الخوف على النفس، الخوف على الصديق، الخوف على مال الصديق الى اخره. لكن الشمل مفهوم رواية شنو؟ سماعة، ويثبت به التحريم. هذا مورد افتراق رواية السماعة عن المطلقات، وهو مورد الكذب في غير حالات الخوف اصلا. اصلا ماكو خوف، ومع التمكن من الجنة تورينا، فلا اكو ضرورة اضطرار ولا اكو خوف. هاي رواية السماعة، مفهوم رواية السماعة يثبت فيه التحريم، بينما مش من المطلقات لكي تثبت فيه الجواز. مادة الاجتماع هي عبارة عن محل كلامنا، عبارة عن الكذب في مورد الخوف على المال، على الناس، على العرض وامثال ذلك، مع شنو؟ مع عدم الاضطرار، يعني مع التمكن من التورية، يعني مع التمكن من التورية. هذه مادة الاجتماع. في هذه المادة المطلقات بإطلاقها تجوزه. ليش؟ لأن المطلقات تقول كل ما صار عندك خوف على مال يجوز لك الكذب مطلقا، اكو اضطرار او شنو؟ او ماكو اضطرار. فإذا هي تجوز مادة يجوز الكذب في مادة الاجتماع. مفهوم رواية السماع يحرمه. ليش؟ لأن مفهوم رواية السماع يقول يحرم الكذب في غير حالات الاضطرار، وهذه حالة من حالات غير الاضطرار. إذا في المقام لا يوجد اضطرار بحسب الفرض. واضح؟ فإذا يتعارضان، المطلقات تدل على جوازه، ورواية السماع تدل على تحريمه. فإذا تعارضا تساقطا فنرجع في مادة الاجتماع علما إلى المطلقات الفوقانية. والمطلقات الفوقانية بنظر المصنف هي عبارة عن عمومات تحريم الكذب، فنلتزم بحرمة هذا الكذب في مادة الاجتماع. وهذا ما معناه هذا؟ هذا معناه أن جواز الكذب لا يكون إلا في حالات الاضطرار، يعني في حالات العجز عن التورية. وهذا ينتج القول الأول للقول الثاني، يعني التقييد للإطلاق. يعني مدلول المطابق وين الالتزام؟ مدلول الالتزام شو المقصودكم به؟ مفهوم بني. واضح هذا؟ المصنف يقول لولا استبعاد تقييد المطلقات السابقة، لولا هذا الاستبعاد لكان مقتضى القواعد هو شنو؟ هو تقييد المطلقات، يعني لكان مقتضى القواعد هو الالتزام بالقول أول. لكن خلي فتأمل، لعل فتأمل إشارة إلى أنه النوبة لا تصل إلى التعارض والتفاقم بين الدليلين، بل لا بد من تقديم ترجيح المطلقات على رواية سماعة، لأن دلالتها يعني دلالتها على إثبات الحكم في مادة الاجتماع دلالة شنو؟ منطوقية. بينما دلالة رواية السماع على ثبوت الحكم في مادة الاجتماع دلالة شنو؟ مفهومية. والدلالة المنطوقية تقدم على الدلالة المفهومية عادة، مضافا إلى أن المطلقات كثيرة جدا ومؤيدة بقاعدة نفي العسر ونفي الحرج، فمشكل الالتزام بماذا؟ بمعارضتها لرواية السماع. لعل فتأمل إشارة إلى ذلك لعله. نقرأ المقدار. قال: إلا أن الاحتياط في خلافه، في خلاف من خلاف هذا اللي قال فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد إلى آخره، إلا أن الاحتياط في خلافه بل هو المطابق للقواعد. هو إشارة إلى الخلاف، يعني خلاف هذا القول اللي هو القول بالتقييد، خلاف هذا القول اللي قال كان حسناً، يعني العمل بالاحتياط يكون هو المطابق للقواعد. إلا أن الاحتياط في خلافه بل هو المطابق للقواعد، يعني خلاف ذلك المطابق للاحتياط هو المطابق أيضا علما للقواعد، لولا استبعاد تقييدها التقييد في هذه المطلقات. إذا عزلنا مسألة استبعاد تقييد المطلقات فالقاعدة تقتضي تقييد المطلقات. فهو القاعدة بقى يبين، قل لأن النسبة بين هذه المطلقات، يا مطلقات مطلقات الأدلة الدالة على جواز الحلف بالله فاذبا مطلقا أو جواز الكذب في حالة الإصلاح مطلقا اللي يجي الكلام بها، هذه النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل كالرواية الأخيرة رواية سماعة وغيرها دل على ماذا؟ على اختصاص الجواز بصورة اضطرار، ما من شيء محرم الا وقد احله الله علما، مو لكل واحد، لمن اضطر اليه، على تخصيص اختصاص الجواز بصوره الاضطرار المستلزم هذا التخصيص علما بالمفهوم للمنع مع شنو؟ عدمه، يعني مع عدم الاضطرار مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ كان هناك خوف على المال على الناس أو لم يكن هناك خوف على المال أو على الناس، عمل مطلقا لإطلاق منها الجهة. يصير هنا النسبة بينهما يقول عموم من وجه، النسبة بين المطلقات وبين رواية السماع وما شابها عموم من وجه كما بينا، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب، يعني في مادة الاجتماع بعد التعارض والتفاقم ويرجع لمن؟ إلى عمومات حرمة الكذب، ومادة الاجتماع هي عبارة عن محل كلامنا، يعني عبارة عن حالات الخوف على المال والنفس مع عدم الاضطرار، يعني مع التمكن من التورية. هذا أولا. فإذا مقتضى القواعد من المصنف هو الالتزام بالقول الأول. الثاني يقول هذا مع منع إمكان منع استبعاد، منع الاستبعاد المذكور. الشيء الثاني الذي يذكره المصنف هو أنه نحن نلتزم بتقييد المطلقات بلا محذور، ولا بعد في تقييد هذه المطلقات كما ذكر المصنف. عرفت وجه جديد. السابق كان يقول المصنف بأن المطلقات يبعد تقييدها بصورة العجز عن التورية، وإلا هذه المطلقات الكثيرة الواردة في هذه الأبواب المختلفة لماذا لا يتعرض واحد منها علما إلى هذا القيد؟ كلها مطلقة، لا يوجد واحد منها متعرض إلى هذا القيد. الالتزام بتقييد هذه المطلقات الكثيرة صعب جدا. الآن يقول لا، لا بعد ولا صعوبة في تقييد هذه المطلقات، وذلك بأن نلتزم بأن تلك المطلقات أصلا واردة في مورد العجز عن التورية. واضح؟ أصلا هي موردها مورد شنو؟ العجز عن التورية. فإذا هي تجوز الكذب في هذا المورد، فلا يكون فيها إطلاقا أصلا. واضح؟ في البداية كنا حينما نفترض، ما كنا نجي نفترض بأن هاي الروايات تنظر إلى الكذب الحلف بالله كاذبا مطلقا، فتقول الحلف بالله كاذبا جائز متقيدة بأي صورة من الصور. الآن المصنف يقول لا، من المحتمل أن هذه المطلقات أصلا موردها العد عن التورية، واضح؟ فإذا هي تجوز الكذب والحلف بالله كاذبا، لكن وين في هذه الصورة؟ فلا يبقى فيها إطلاق حينئذ. لماذا؟ لماذا تقيد بهذا التقييد؟ لماذا هي تثبت الجواز فقط في صورة العد عن التورية؟ يمكن إبراز نقطتين. النقطة الأولى هي أن أغلب هذه الروايات واردة في صورة الخوف، ومن الواضح أن صورة الخوف تستلزم العد عن التورية. الإنسان الخائف عادة يكون عاجزا عن من؟ عن التورية، لأن الخوف يفعل بالإنسان أكثر من ذلك، مو فقط يعجز عن التورية، قد يشيل عقله، يشيل حركة تفكير الخوف، واضح؟ فضلا عن ماذا؟ عن التورية، ما يلتفت إلى التورية، يصبح عاجز أصلا عن التورية، واضح؟ فإذا الروايات اللي تثبت جواز الحلف بالله كاذبا في صورة الخوف كأنها تقول يجوز الحلف بالله كاذبا مع العجز عن التورية، فتكون مقيدة بذلك. واضح النقطة؟ هي أولا. وثانيا يقول المصنف أصلا طبع القضية يقتضي هذا التقييد. ليش؟ يقول لأنه في حالات التمكن من التورية ماكو داعي علما يعني يحلف بالله شنو؟ كاذبا. دائما كل أن يحلف بالله كاذبا في حالات التمكن من الشنو؟ من التورية، فالطريق صحيح مستقيم يقدر يتخلص به من المحذور، وفي نفس الوقت لا يقع فيه في محذور الشنو؟ الكذب. إذن هاي الروايات اللي تقول يجوز الحلف بالله كاذبا في حالات الضرورة لابد أن يكون نظرها علما في حالات العجز عن من؟ إذا لم تتمكن من التورية إذن يجوز الحلف بالله كاذبا بهاتين القرينتين، وإن كان المصنف لا يشير إلى القرينة الأولى على الظاهر، يلتزم المصنف بأنه لا بعد في تقييد هذه المطلقات، لأن نقول هذه المطلقات واردة في صورة العجز عن التورية. فإذا كان لا بعد إذن ماكو محذور ولا أكو أي توقف في ماذا؟ في تقييد هذه مطلقات واختيار القول الأول. قال مع إمكان هذا، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية، وغير الملتفت إلى التورية يصبح عاجز عنها كما هو واضح في مقام الضرورة إلى الكذب، إذ هذا الثاني اللي ذكر المصنف قلنا، إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها أي اختيار التورية، إذ لا داعي إلى العدول عنها المن إلى الكذب. واضح هذا؟ القرينة الثانية قلنا أن أغلب الروايات واردة في حالة الخوف، وحالة الخوف عادة يوجب عدم الالتفات المن إلى التورية. على كل حال المصنف رأي النهائي، لا هنا تنتهي هذه المسألة اللي مطروحة سابقا، المصنف رأي النهائي في هذه المسألة هو أنه التقييد يعني الالتزام بجواز الكذب مع العجز عن التورية، أما في حالة التمكن من التورية لا يجوز الكذب، يحرم الكذب لا تنظرون. أكو مسألة أخرى يطرحها المصنف في المقام، وهي مسألة يشير إليها في المقام ويحتمل أنها منافية لل مختار في المسألة السابقة ومنافية لما ذهب إليه المشهور أيضا في المسألة السابقة. وحاصل هذه المسألة هو أنه الفقهاء يقول طرحوا هذه المسألة أنه البيع والطلاق إذا أكره عليه الإنسان، أكره على البيع، أكره على الطلاق، أكره على السب، على التبري، قال الفقهاء واتفقوا على ذلك لأن الطلاق لا يقع، لا يترتب عليه أي أثر أصلا، حال عدمه، والبيع كذلك والسب كذلك، فلا تترتب آثار على هذه الأفعال المكره عليها الإنسان. لكن هؤلاء الفقهاء حينما حكموا ببطلان هذه الأفعال المكره عليها وعدم ترتب الآثار عليها، لم يفرقوا بين صورة التمكن من التورية وصورة العجز عن التورية. يعني حكموا بعدم ترتب الآثار على هذه الأمور مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى في حالة التمكن من التورية، يعني هذا الإنسان اللي يكره على الطلاق يتمكن من التورية، يقدر يوري واضح، طلقت زوجتي هند ويقصد بهند مرأة أخرى مثلا، واضح، حتى مع تمكنه من التورية إذا أوقع الطلاق لا يترتب أثر على معلى هذا الطلاق، ويقع الطلاق لاغيا. بينما في المسألة السابقة هم نفس الجماعة التزموا بالتقييد، إذن هم فرقوا بين المسألتين. حينما تطرح هذه المسألة الكذب في حالات الضرورة، قالوا لا يجوز إلا مع العجز عن التورية. لكن حينما تطرح مسألة الإكراه على الطلاق، الإكراه على البيع، الإكراه على السب، قالوا لا يترتب أثر على هذه الأمور المكره عليها الإنسان مطلقا، يعني تمكن من التورية أو لم يتمكن من التورية. يعني هذا الإنسان اللي أكره على التبري وكان يتمكن من ماذا؟ من أن يوري، مع ذلك إذا ورى، إذا سبه، إذا تبرى، لا يترتب أثر على سبه ولا على تبريه. هذا واضح النقطة. إذن هم لو فرقوا بين المقامين، فهل هناك وجه للتفرقة بينهما أو لا؟ المصنف يقول مع أنه يمكن أن نفس الكلام السابق اللي ذكرناه في باب الكذب في الضرورة، واللي التزمنا على ضوءه بلزوم التقييد بحالات العجز عن التورية، يمكن نفسه أن ينسحبه إلى محل الكلام، فنقول بأن هذا الإنسان أكرهه صحيح، لكن أكرهه على من؟ أكرهه على البيع. وهذا المكلف في حالات تمكنه من التورية أصلا هو ليس مكرها على البيع، لأنه ماذا؟ لأنه يتمكن من ماذا؟ من أن يتخلص من هذا الإكراه، فيوقع البيع، يوقع البيع محل شنو؟ محل التورية. فإذا تمكن من التورية ومع ذلك أوقع البيع الصحيح قاصدا الإنشاء به، والمصنف يمكن أن يقال بأن هذا البيع ليس مكرها عليه، فلا بد أن يقع شنو؟ صحيحا. إذن الالتزام ببطلان البيع، الالتزام ببطلان الطلاق، إنما يكون في حالات العجز عن التورية، يقال بأن هذا الطلاق الذي أوقعه هو مكره عليه، فتشمل أدلتنا في الإكراه وأمثالها. أما في حالة التمكن من التورية ما أوقعه ليس مكره عليه، بل هو أوقع البيع الصحيح مع تمكن من أن لا يوقعه، أوقعه باختياره، فلماذا يقع باطل؟ لابد أن نلتزم بوقوع شنو؟ صحيح. المصنف يقول الإشكال يبقى نفسه، فما هو الوجه للتفرقة بين المقامين؟ ثم بعد ذلك يطرح وجه ويناقشه والكلام إلى ثم قال: ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية أطلق القول بلغوية ما أكره عليه من العقود والإيقاعات والأقوال المحرمة كالسب والتبري من غير تقييد بصورة عدم التمكن من التورية، ما قيدوها، بل صرح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها، مو فقط أطلقوا، بل صرح الشهيد بماذا؟ بأن العجز غير معتبر في باب الطلاق وباب وامثاله في باب الإكراه، بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق على ماذا؟ على هذا الإطلاق، يعني أشبه بالإجماع على ماذا؟ على عدم اعتبار العجز عن التورية. مع أنه يقول المصنف يمكن أن يقال أن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة، وأما إرادة المعنى فمما لا يقبل الإكراه، واضح؟ القبض النفسي والإنشاء الموجود في النفس لا يقبل الإكراه، فإذا ما أقوى عليه هو شنو؟ هو التلفظ بالصيغة، مو شيء؟ وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه، فإذا أراده، يعني شنو أراد المعنى؟ مع القدرة على عدم إرادته فقد اختاره، يعني جاء به باختياره وبلا إكراه، فقد اختاره، فالإكراه على البيع الواقعي مختص بعدم، بغير القادر على التورية لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات إليها، كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر شنو عليها. واضح؟ هو أكره على الصيغة، على التلفظ بالألفاظ المعينة، أما على إرادة المعنى ما أكره. فإذا أراد المعنى بهذه الصيغة يعني معنى جاء بالبيع الصحيح باختياره، فلا بد أن يقع شنو؟ متى يكون مكره على البيع الصحيح؟ إذا كان غير قادر على التورية، ها؟ يكون مكره على البيع الصحيح. فإذا جاء به يكون مكره عليا، فالأدلة تدل على أنه لاغي هذا البيع الصحيح، هذا البيع الذي أوقعه تحت الإكراه يكون لاغيا ولا يترتب عليه